ويكره أيضا تغطية وجهه، يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي، لأن هذا قد يؤدي إلى الغم، قد يؤدي إلى الغم، ولأنه إذا سجد سوف يجعل حائلا بينه وبين سجوده، فلذلك كره هذا الفعل. لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب، ومنه العطاس مثلا، لو أراد أن يعطس وهو يصلي واحتاج إلى أن يضع ثوبه هكذا على وجهه، فإن المكروه تبيح الحاجة. ويستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليس من محارمها، فإن تغطية وجهها حينئذ نعم واجب، ولا يجوز لها كشفه. قال المؤلف: واللثام على فمه وأنفه. اللثام على فمه يعني أن يتلثم هكذا على فمه، يعني يضع العمامة أو الغترة أو الشماء على فمه، وكذلك على أنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه، يعني فمه نهى. هذا أيضا يستثنى منه ما إذا تثاءب، إذا تثاءب وغطى فمه ليقصن التثاؤب فهذا لا بأس به، أما بدون سبب فإنه يكره. طيب، فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز لا بأس به لأنه للحاجة. وكذلك لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم فهذا أيضا جاء حاجة تبيح له أن يتلثم، أما بدون سبب فإنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: ويكره كف كمه ولفه. يكره أن يكف الإنسان كمه في الصلاة، يعني يقول به هكذا هذا الكف، وأما اللف فأن يقول به هكذا يلفه، نعم يصفطه، نعم يفسره، يشرحه، نعم. المهم على كل حال كف الكم أن يجذبه حتى يرتفع، ولفه أن يطويه، نعم حتى يرتفع. قال العلماء: ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصلاة من أجل الصلاة أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة، كما لو كان من يشتغل وقد كف ثوبه كم أو لفه ثم جاء يصلي، نقول له أطلق الكم، أطلق الكم وفك اللفة، نعم. طيب، الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أكف شعرا ولا ثوبا، لا أكف شعرا ولا ثوبا. قالوا: ونهيه أو قوله لا أكف شعرا ولا ثوبا يشمل كف الثوب كله كما لو كفه من أسفل، أو كف بعضه كالأكمام. وليت المؤلف ذكر كف الثوب ليكون موافقا للفظ الحديث. إذن يكره كف الثوب بأن يرفع الثوب هكذا، ولف الثوب أيضا بأن يطويه أو يفسره هكذا حتى يحزمه في بطنه، كل هذا مكروه. لماذا؟ لأنه ليس من تمام أخذ الزينة، فإن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مرسلا غير مكفوف. ثم إن الإنسان قد يفعله ترفعا لئلا يتلوث ثوبه بالتراب، فيكون في هذا شيء من نوع من الكبرياء. ثم إنه ينبغي أيضا أن الثوب ينتشر لا يكف، لأنه ربما يؤجر الإنسان على كل ما يتصل به مما يباشر الأرض، فلهذا نكره كف الثوب. وهل من كف الثوب ما يفعل بعض الناس بأن يكف الغترة هكذا؟ نعم، لا، هذا ليس من كف الثوب، لأن هذا نوع من اللباس، يعني الغترة تلبس على هذا النوع، تلبس مثل على الرأس، تكف على الرأس، تجعل وراء. ولذلك جاز للإنسان أن يصلي في العمامة، والعمامة مكورة على الرأس غير مرسلة. فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا الغترة والشماء على وجوه متنوعة، فإنه يقول هذا أنا لبستها على العادة، ما كففت ولا فعلت شيئا. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن طرح القباء على كتفيه بدون إدخال الأكمام لا يعد من السدل، لأنه يلبس على هذه الكيفية أحيانا. كذلك يقول المؤلف: وشد وسطه كزنار، يعني يكره أيضا الإنسان أن يشد وسطه، لكن لا مطلقا بل بما يشبه الزنار. شد الوسط يعني أن يربط على وسطه، على بطنه حبلا أو سيرا أو ما أشبه ذلك. وهذا يفعل ولا لا؟ يفعل كثيرا. فهو يكره إن كان على وجه يشبه شد الزنار، والزنار سير معروف عند النصارى يشدون به أوساطهم. وإنما كره ما يشبه شد الزنار لأنه تشبه بغير المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. إذن فالاقتصار على الكراهة فيه نظر، لأن ما دمنا نقول إن العلة في ذلك أنه يشابه زنار النصارى، فإن هذا يقتضي أن نقول إنه حرام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو منهم، هل المعنى فهو كافر؟ لا، لكن منهم في الزي، في الزي والهيئة. ولهذا لا تكاد تفرق بين رجل متشبه بالنصارى بزيه ولباسه وبين النصراني، فيكون منهم في الظاهر. قالوا شيء آخر: أن التشبه بهم في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن، وهو كذلك. فإن الإنسان إذا تشبه بهم في الظاهر يشعر بأنه موافق لهم وأنه غير كاره لهم، ويجره ذلك إلى أن يتشبه بهم في الباطن، فيكون خاسرا لدينه ودنياه. المهم أننا نقول إن اقتصار المؤلف على الكراهة فيما يشبه شد الزنار فيه نظر، والصواب أنه حرام. فإن قال قائل: أنا لم أقصد التشبه، قلنا إن التشبه لا يفتقر إلى نية، لأن التشبه المشابهة في الشكل والصورة، فإذا حصلت فهو تشبه سواء نويت أم لم تنو. لكن إن نويت صار أشد وأعظم، لأنك إذا نويت فإنما فعلت ذلك محبة لما هم عليه، وتكريما وتعظيما لما هم عليه، فيكون أشد وأعظم. فنحن ننهى أي إنسان وجدناه يتشبه بهم في الظاهر ننهى، وإذا كان ما قصد التشبه نقول هذا شبه، سواء قصدت أم لم تقصد، أنت قصدت هذا الفعل وهذا الفعل شبه، فتكون متشبه، تكون متشبه. لكن إن نويت أن تتشبه بهم وأن تكون تابعا صار ذلك أشد وأعظم لما يكون في قلب الإنسان من تعظيم هؤلاء ومحبة ما هم عليه. وشد وسطه كزنار. ثم قال: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. الخيلاء مأخوذة في الأصل من الخيل، لأن الخيل تجلب على التباهي والترفع والتعالي، فالخيلاء أن الإنسان يجد في نفسه شيئا من التعاظم على الغير، وتسمى بلغتنا العامية الزبعة. نعم، يقول فلان يزبعة. نعم نعم، هذه حرام في ثوب وغيره. الثوب كالقميص والسراويل والإزار وغير الثوب. هنا العمامة قد نقولها ثوب في الأصل، لكن ما يخالف ولنقل العمامة، وما يفعله بعض الناس الآن في العقال. بعض الناس يفعل الخيلة في العقال، وشلون؟ اين احد يميله على الجنب مره، اين واحد يميله على الجبهه، يعرف الناس ان هذا خيلة. كذلك في لباس الخاتم، بعض الناس يلبس الخاتم ويضع عليه فصا يمكن يزن كيلو، نعم فصا كبيرا جدا، نعم، وأحيانا تشعر بأنه يتخايل في ذلك. نعم، على كل حال هذا خيلة. نعم، والساعة أيضا يمكن يتخذ لها أشياء معينة تدل على الخيلة. ولهذا المؤلف يقول في ثوب وغيره فأطلق. فإذا قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جر ثوبه خيلاء، ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، قلنا إن الحكم يدور مع علته، وذكر الثوب مقرونا بالوصف الذي هو العلة يكون كضرب المثال، يكون كضرب المثال. فكأن المحرم في الأصل هو الخيلة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا مما تكون فيه الخيلة وهو الثوب. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن الخيلة ليست في جر الثوب فقط، في كل هيئة للثوب، حتى يقول إن توسيع الأكمام، توسيع الأكمام من الخيلة. وبعض البلاد تجد المشيخ منهم أو المشايخ منهم يضعون أكماما لثيابهم أوسع من القميص أحيانا. نعم، تجد الثوب مرة. نعم، كذلك أيضا بعضهم في العمائم يكون عندهم خيلاء في العمامة، يطوي على رأسه عمامة تحاذي منكبيه من العرض. نعم، هذا أيضا خيلاء. أو يجعل لها ذؤابة طويلة جدا، فهذا من الخيلاء. والمهم أن الخيلاء إنما ذكرت في الحديث بالإزار أو بالثوب من باب ضرب المثال. طيب، الخيلاء في الثوب منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجره خيلاء، يجره يعني خليه يضرب على الأرض خيلاء. عقوبة هذا والعياذ بالله أن الله لا يكلمه يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. عوقب بأمرين: عذاب مؤلم وإعراض من الله عز وجل. ولهذا لما قال رسول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كررها ثلاثا. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فإذا جر ثوبه خيلا فهذه عقوبته والعياذ بالله. وإن لم يجره خيلا فهل يستحق هذه العقوبة أو لا؟ لا يستحقها، لكن تأتي عقوبة ثانية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. فيقال له: إنك تعذب في النار بقدر ما نزل من ثوبك عن كعبيك. وأما ما بين الكعب إلى نصف الساق فهذا محل جواز للإنسان أن يضع إلى الكعب أو أرفع إلى نصف الساق أو أرفع قليلا أيضا. طيب، يقول: الخيلاء في ثوب وغيره، نعم، ويحرم التصوير أيضا. التصوير محرم، والتصوير نوعان بل أنواع ثلاثة: تصوير ما يصنعه الآدمي فهذا جائز، لأن الأصل جائز فالصورة من باب أول. صور الإنسان سيارة بيده، خطها بيد السيارة، إذا رأيتها قلت هذه طبق الأصل، نقول هذا جائز. ليش؟ ها؟ لأنه من صنع الآدمي، لأن ذلك من صنع الآدمي. فإذا كان الأصل يجوز فالصورة من باب أولى. طيب، القسم الثاني: أن نصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله، ولكن فيه حياة إلا أنها ليست نفسا، كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك. فجمهور أهل العلم على أن ذلك جائز ولا بأس به. وقال مجاهد: إنه حرام، فلا يجوز للإنسان أن يصور شجرة أو زرعا أو برسيما أو غير ذلك من الأشياء التي فيها روح لا نفس. القسم الثالث: أن يصور ما فيه نفس، أن يصور ما فيه نفس من الحيوان، مثل الإنسان والبعير والبقرة والشاة والأرنب وغيرها. فهذه اختلف السلف فيها، فمنهم من قال إنها محرمة إن كانت على ذات جسم، كانت ذات جسم، وجائزة إن كانت بالتلوين، ليس ذات جسم. ومنهم من قال، وهم الجمهور وهو الصحيح، إنها محرمة سواء كانت مجسمة أو ملونة. فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده، ولا فرق، كلها حرام، بل أعظم من الحرام، بل هي من كبائر الذنوب، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، الذين يضاهئون بخلق الله. ومع الأسف أصبح هذا في عصر الحاضر فنا يدرس أو يقر ويمدح عليه الإنسان. إذا صور الإنسان مثلا بقرة أو بعيرا أو إنسانا، قالوا: ما أحذقه، ما أطيبه، ما أقدره، وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا رضا بشيء منكر، بل رضا بشيء من كبائر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. أحد أظلم ممن أراد أن يشارك الخالق في صنعه؟ لا، هذا ظلم واجتراء على الله عز وجل، أن تريد أن تشبه نفسك وأنت مخلوق بمن؟ بالخالق. هذا من أعظم الظلم والعدوان على حق الله. ثم تحداهم الله فقال: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. طيب، ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، تحداهم الله بأمرين: بما فيه روح وهو من أصغر المخلوقات وهو الذرة، وبما لا روح فيه وهو الشعيرة. هم لا يقدرون على هذا، لا يقدرون، لو اجتمعوا كلهم، كل الناس من آدم إلى يوم القيامة، ما صنعوا ذرة، ما خلقوا ذرة ولا خلقوا شعيرة، ولا لا؟ طيب، قال صبي من الصبيان: خلقوا حبة رز، رزة، لأن فيه رز الآن صناعي يشبه الحقيقة. إيش نقول؟ نقول ليس هذا هو الشيء الرز الحقيقي، هذا لو تلقيه في الأرض وتصب عليها الماء ليلا ونهارا ما نبت، ما نبت، لفسد. لكن ما الذي ينبت؟ هو صنع الله عز وجل. إن الله فالق الحب والنوى. فإذا ليس هذا كسرا لهذا التحدي الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى الخلق، فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. إذن نقول التصوير حرام، سواء كان ذلك مجسما أو ملونا، وهو من كبائر الذنوب، وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة ويكون فاسقا إلا أن يتوب. نعم.
الزنار
يشد
الزنار، لأن بعض الناس
يستعمل
الحبل هذا على
الوسط. أي هذا حبل
الإشباه،
هيك
يشبه الزنار،
يعني منه يجيب سير يشبه الزنار، إشارة سير، سير معروف عند النصارى. يمكن لو أنا ما يعني ما أشوف صورته، لكن يمكن لو تشوفون المنجد يمكن يصوره،
يعني
من جن
الحبل ما
يعني. لا الحبل مو منه. نعم، ليس منه. نعم، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، إلى الآن ما كملنا. نعم،
ذكرت أنه لا يدخل في إسبال الإزار ما إذا كان على الكعبين.
إيه نعم،
مع أنه صح عند النساء والتمر بالشمائل.
نعم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حق على الإزار في الكعبين.
أي نعم،
ذكر شراح الحديث أنه المقصود فيه يعني إذا كان على الكعبين.
إيه، وأنا أقول لها الحديث هذا اللي ذكرت يحتمل أنه لا حق، يعني ما هن الأفضل والأولى أن يكون أرفع، ويحتمل أنه لا حق، يعني معناه ليس من اللازم أن الإنسان ينزل إلى الكعب. نقول هذا لأجل وافق ما أسفل من الكعبين ففي النار، وهو أصح مما من الحديث هذا.
يعني نعم، في تعارض بينهم؟
لا، ما في تعارض، يحمل على هذا على النفي وهذا على الجواز، على التحريم. كيف؟ وما ذكرنا؟ ذكرنا. نعم.
بالنسبة للصلاة في موضع نجس، قل إنه إذا ما يركع ولا يسجد.
إذا كانت رطبة.
إذا كانت رطبة.
نعم.
فما نعمل الركوع؟ ما إنه ما يصيب موضع نجس.
لا، إحنا قلنا يومي. يومي إيماء.
ليش ما يركع؟
إيه، صحيح، مسألة الركوع ما ترد علينا. الركوع الواقع انه ينبغي ان لا يقال انه لا يركع، لكن هو يقولون انه مثل هذا يبي يصير مثلا محبوس مجلس، قد يكون الركوع صعب عليه، صار جالس. نعم، نعم.
ما رايك كثير من الناس يذهب الى المتاحف وينظر الى المجسمات والصور ليتعجب منها، فهل يأثم هذا أو لا
يأثم؟ إذا كانت من 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 صنع الله فلا يأثم.
من صنع العوادم.
لا يا أخي ما يجوز هذا.
كثير من الناس يذهب للمتاحف ويتعجب منها.
لا أبدا، اللي يذهبون للمتاحف يتعجبون من الأشياء اللي ما هي مصنع العادم. بعض المتاحف فيها مثلا صور يعني منفوخة، صور حقيقية محنطة. نعم نعم.
بعض الناس يبطلون يحطون حزام مع أن هذا أصلا
مسرعة القطة،
يعني
مثلا
تجد هؤلاء
أصلا
يلبسون الثياب
الوسيعة، ولكن مسرعة
الحزام
يلبسون صلاوية. إذا كان هذا الحزام من جنس النار هو يدخل في كلام المؤلف، بل أصلا إنه حرام.
هذا السؤال هو يصدر.
ما أظن والله ما أظن، لأن الآن أصبح هذا ما هو بشعار النصارى، كل المسلمين يلبسون.
الحزام
لازم،
لازم للبنطلون الحزام.
إيه. مثل التك السلوى يمكن الاخوان اللي عايشين في بلاد النصارى يعرفون. ما تعرف عن شيء؟
شيخ الزمار يا شيخ عبارة عن
اصبر. نعم
نعم يا شيخ، مثل الحزام يكون قماش وضعوه في الوسط، يعني يلبسون غالبا
يلبسون رهبانهم، يعني سواء احتاجوا له ام لم يحتاجوا له.
هذا لباسهم.
نعم يا خليل مصطفى. مصطفى
يعني
كان عراوي
ويضع فيها مثل الاصبع كده حبل يدخل فيه
مبروم.
مبروم معين يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
ويحرم التصوير
ويحرم التصوير واستعماله ويحرم استعماله منسوجا او مموما.
واستعمال منسوج او مموه
بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو اكثر طهورا على الذكور.
اكثره وما هو أكثره؟
أكثر طهوراً.
لا، أكثره ضمير.
ما فيها ها؟
لا فيها. حطوا فيها. وما هو أكثره؟
وما هو أكثره ظهوراً على الذكور لا إذا استواياً.
استويا.
ولضرورة أو حكمة.
حكمة ولا حكة؟
حكة كنا. أو حكة أو مرض أو حرق.
أصل حكمة؟ لا غلط. حكة. إيه بس أنصح
إنك. أو حرب أو حشو.
جرب الحرب.
حرب.
تجيت أقيم. هي فيها نسختين: جرب وحرب، ونسخة لا هذا ولا هذا. لكن الصحيح إما حرب وإما لا شيء، لأن الحكة تغني عن الجرب.
أو كان
علماً
أو كان علماً أربع أصابع فما دون
أو رقاعاً
أو لبنة
لبنة
أو لبنة جيب وسجف ذراع.
أحسن. بس بسم الله الرحمن الرحيم، هي بالكسر السين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل كان عليه رداء كبير وتلفف به سليمان تلفف به في صلاته بحيث لا يخرج يديه منه، فما حكم هذه اللبسة؟ ها؟ مكروهة. الدليل نهى عنها. ها؟ ما اسم هذه اللبسة؟ الصمة. طيب ما حكم اللثام يا بندر على اللثام؟ أعني لثام المصلي مكروه. الدليل؟ نعم أحسن. هل يستثنى من هذا شيء نص؟
نعم، إذا كان في سعال أو شم رائحة كريهة فهذا
يعني لحاجة.
لحاجة
إذا كان لحاجة فلا بأس.
نعم والحاجة تستطيعه.
نعم طيب رجل رجل شد وسط يعنيان وهو يصلي، ما الحكم؟ إن كان كشد الزنار فالمؤلف يقول مكروه. طيب اصبر اصبر، وإن كان على غير شد الزنار فلا بأس به. طيب ما هو الدليل على كراهته إذا كان يشبه الزنار؟ أقول ما هو الدليل؟ أعطني لفظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. يا عبد الرحمن، إذا استدلنا بهذا الحديث فهل الاقتصار على الكراهة وجيه؟
لا، أقل ما فيه تحريم كما قال الشيخ الصدر، وإن كان ظاهره يفيد
يقتضي
الكفر،
كفر المتشبه بهم. طيب نقول لا، الاقتصار على الكراهة فيه نظر مع هذا الحديث.
بسكون السين على القاعدة التي أعطيتها.
نعم
وسطه.
نعم يصلح يصلح، وفيها قولة. طيب ما تقول في كف الإنسان ثوبه عند السجود يا عبد الله؟ عبد الله مكروه. ما الدليل؟ ولا فهد
حديث ابن عباس الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يسجد على سبعه اعضاء ثوبا، وامر ان لا يكون ثوبا ولا شعر.
طيب رجل عامل يحدث في حائطه وحضرت الصلاه وقد كف ثوبه وبقي على كفه، هل نقول إنه مكروه أو أن المكروه أن يتعمد كف الثوب عند الصلاة يعني للصلاة؟
لا فرق أن يكون كف الثوب الصلاة أو قبل الصلاة، كله نهي عام.
عام يعني ما يمكن أن يقول قائل أمرت أن أسجد وألا أكف يعني للصلاة
بدون دليل ظاهرة بدون دليل.
يعني ظاهر الحديث أنه لا، سواء كفه لعمل من قبل صلاته أو من أجل صلاته، وإن كان بعض العلماء يقول لا، المكروه إذا كفه للصلاة فقط. طيب المؤلف رحمه الله يقول إن الخيلاء حرام، قل لي أخ. يقول المؤلف إن الخيلاء في الثوب وغيره حرام، ما هو الدليل؟ أبو ذر أين الخيلاء؟
حديث آخر لا، من جرى لا يضرب الله يوم إلى
لم يضرب الله إليه، لم ينظر الله إليه. طيب قوله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور، ما يمكن يستدل به؟ نعم. إذن من الكتاب والسنة، هل المؤلف اقتصر على قوله يحرم وما هو الأولى أن نقول إنه يعني كلمة يحرم قد تكون يحرم من الصغائر من الكبائر؟ ما الدليل عنه من الكبائر أو التعليل؟ يعني فيه وعيد، في كل شيء فيه وعيد فهو من الكبائر. طيب قال المؤلف في ثوب وغيره عادل، في الثوب واضح، غير الثوب العبات، السراويل، العقال، الطاقية، ها كذا
العقال ما
إلا فيه أخوي إلا فيه إخوان قولوا أمس البارح أنت أيضاً عبد الله قال هنا قال بعضهم يحطوا على أذنه وبعضهم يحطوا على جبهته خويا لك هنا. المهم على كل حال إنه في ثوب وغيره. طيب وهو من كبائر الذنوب كما سمعتم. التصوير محمد حكمه،
حكم التصوير في تفصيل، فإن كان تصوير
الكلام كلام المؤلف،
كلام
المؤلف قبل يجي التفصيل
محرم،
محرم الدليل،
الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون.
طيب أحسنت، يعني فيها أدلة واضحة، فيها أدلة متعددة ومتنوعة العقوبة. طيب فيها أيضا وعيد آخر يا أحمد،
وعيد على من؟
على المصورين،
قول الرسول صلى الله عليه وسلم صور صورة من صور الله جعل الله له صورة في النار وعذبه فيها.
طيب هذا أهلي
الحديث، من صور صورة في الدنيا كل فعين فقه فيها الروح وليس بنا.
طيب هذه ثلاثة. نعم
الرسول صلى الله
عليه وسلم
عن الله عز وجل انه قال من اظلم ممن ذهب
يخلق كخلقه تمام من اظلم فجعل هؤلاء اظلم الخلق او من اظلم الخلق. اربعه منان بالمنان
سيد النبي صلى الله عليه وسلم
نعم لا لأن هؤلاء صوروها لأجل التعظيم. خالد
نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يخرج عنق من النار فيقول أمرت بكل جبال عنيد والمصورين وذكر ثالثا لا يحضرون.
اي صحح الحديث عاد يجيبه لنا زاد إن شاء الله. نعم يا عبد الرحمن لا تقول هكذا خليك أديب. نعم
لعن الله المصورين وحديث إن شد الناس عذاب
الذي
يصور هذه الصور
ويقال
له ما
أحيوا
ما خلق.
نعم طيب إذن لعنة الله لعن المصورين وهذه النصوص كلها تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب. طيب ذكرنا أن التصوير ينقسم إلى ثلاث أقسام. نعم
القسم الأول تصوير ما صنع الإنسان.
نعم
فهذا جائز لا خلاف فيه.
نعم.
ثاني تصوير ما لا روح فيه، فيه روح ولكن
ليس فيه نفس.
ليس فيه نفس. نعم.
نعم.
مثل الأشجار والأودية والجبال فهذا جائز وقد حرمه مجاهد.
بس الأودية هذه مهمة مثل الأشجار النامية يعني الشيء النامي هو اللي فيه الروح.
نعم.
طيب.
القسم الثالث تصوير ذوات الأرواح. من الإنسان والحيوان فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم إذا كان ذات جسم إذا كان مجسما فهو محرم وإذا لم يكن مجسما فهو ليس محرم والذي عليه جمهور أهل العلم أنه محرم سواء كان مجسما أو غير مجسم.
أحسن صح هذا حكم التصوير ودليله ما سمعته من الحديث والوعيد التي فيه. والصحيح أن التصوير كما قلنا البارحة أنه عام للمجسم والملون بدليل حديث علي النبي طالب أنه قال لأبي الحجاج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. وظاهر ذلك أنها في الملون وليست في المجسم، لأن المجسم لو كان المراد المجسم لقال إلا مزقتها أو كسرتها أو ما أشبه ذلك. فالصحيح التحريم مطلقا، وهذا إذا كان باليد، لأن المصور باليد هو الذي يضاهي بخلق الله ويريد أن يصنع كما صنع الله عز وجل. وأما الصور بالطرق الحديثة بالوسائل الحديثة فهو قسم، قسم لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مرأة، كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا لا حكم له، لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم قطعا. ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا إن هذا لا بأس به، حتى إنه حصل بحث هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد. نعم، فكان الرأي ترك ذلك لأنه ربما يشوش على الذي المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك. أما القسم الثاني فهو التصوير الثابت على الورق، وهذا إذا كان آلة فوتوغرافية يعني فورية فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا الرجل ملعون لأنه لم يصور في الواقع، فإن التصوير مصدر صور يصور، أي جعل الشيء على صورة معينة، كما قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال: صوركم فأحسن صوركم. فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل، فعل في نفس الصورة، لأن فعل في اللغة العربية هذا مقتضاه. ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه، وإذا كان ليس على هذا الوجه لا نستطيع أن ندخله في اللعنة ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ دخوله فيه، يجب علينا أيضا التورع في منع ما لم يتبين لنا دخوله في اللفظ، لأن هذا إيجاب وهذا سلب، فكما نتورع في الإيجاب نتورع أيضا في السلب، وكما نتورع في السلب نتورع في الإيجاب، لأن المسألة ما هي مجرد إن هذا حرام ولا مو حرام سيترتب عليها عقوبة، فهل نشهد على أن هذا معاقب باللعن وشدة الظلم وعدم التكليم وما أشبه ذلك؟ لا، وأن يكون نئنا ملعونا أو ما أشبه ذلك ما نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح. ولهذا يفرق بين رجل أخذ كتابي الذي خططته بيدي وألقاه في الآلة الفوتوغرافية وحرك الآلة وانسحبت الصورة، فيقال إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسم من؟ رسم الأول، ويقال هذا خط ويشهد الناس عليه. وبين أن آتي بخطك وأقلده بيدي أرسم مثل حروفي وكلماته، فأنا الآن صحيح أنني حاولت أن أقلدك وأن أكتب كما كتبت وأصور كما صورت، أما المسألة الأولى فليس مني فعل إطلاقا. ولهذا ممكن أن أصور في الليل، وممكن أن يصور الإنسان وهو قد أغمض عينيه، ويمكن أن يصور الرجل الأعمى، فكيف نقول هذا مصور؟ فالذي أرى أن هذا لا يدخل تحت اللعنة ولا يدخل تحت التصوير بناء على المادة التي اشتق منها صور يصور. ولكن يبقى النظر، إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح فالمباح كما مر علينا كثيرا تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب إيش؟ بحسب القصد. فإذا قصد به شيء محرم كان حراما، وإن قصد به شيء مباح كان مباحا، وإن قصد به شيء واجب كان واجبا. قد يجب التصوير أحيانا خصوصا الصور المتحركة، إذا رأينا مثلا إنسان متلبسا بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد والذي من حق الله، قد نقول الستر أولى. لكن إذا رأينا إنسان متلبس بجريمة تتعلق بحق العبد مثل محاولة أن يقتله وما أشبه ذلك، ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير، كان التصوير حينئذ واجبا، خصوصا في المسائل التي تضبط القضية تماما، لأن الوسائل لها أحكام ومقاصد. إذا صورنا هذا، نعم